الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام أن سيد الشهيد قسم مباحث علم الأصول إلى خمسة أقسام. القسم الأول هو الدليل اللفظي، القسم الثاني الدليل العقلي البرهاني، والقسم الثالث سماه بالدليل العقلي الاستقرائي، الدليل العقلي الاستقرائي هذا اللي سهل حكينا احنا وين بالفقه، لكن مو هذه الطريقة، وإنما هناك الاستدلال بطريقين واسطة العقل، إما بالبرهان وإما بالاستقراء. مسائل البرهان تتحدث عن مسائل تقدمت مثل الملازمات العقلية وإلى آخره، وشرحنا بهن المسائل. أما الاستقراء يعني تعتمد الاستقراء في بحثها، مثل إيش؟ مثل قضية الإجماع. عندما قالوا بالإجماع فالإجماع على فرض أن يكون حجة، عندما يقول من يقول بحجية الإجماع معنى الإجماع شنو؟ هو التتبع. كلمة إجماع يعني تتبع، تتبعنا كلمات الفقهاء في المسألة الفلانية فوصلنا إلى قضية أن الفقهاء قد أجمعوا عليها. شهادة الاستقراء مرة يكون تام أو ناقص كما بينا، ولذلك ربما يدخل تحت العنوان الإجماع بفرد وفردين كما هو المعروف بعض فقهاء الطائفة عندما ينقل عنهم المتقدمون، ينقل عنهم بأنهم قالوا في المسألة الفلانية إجماع وعليه الإجماع، بخصوص السيد المرتضى والشيخ الطوسي، ومعروف هذا الكلام يسموه إجماعات الشيخ الطوسي وإجماعات السيد المرتضى. بالتتبع يجوز يشوف ما قال بهذا إلا واحد أو اثنين، كيف إجماع؟ نقول هذا من الإجماع الناقص غير التام، تولد عند الشيخ أن مزاج الشريعة هو هذا الكلام الذي ذكره الفقيه الفلاني صغيرة، أخرجه هو. ليش أخرجه؟ لأنه اطمأن بأن هذا الكلام هو كلام الشارع المقدس، والكلام الثاني ليس كلام الشارع المقدس. شحو هذا فتوى وتلك فتوى، ولكن بلحاظ الدليل، ولذلك يسمى هذا مشكلة الإجماع. الإجماع لا يكشف على قول المعصوم، لأن مو بالتفاصيل، بس على كل حال معنى الإجماع شنو؟ هو التتبع. التتبع والتتبع يعني الاستقراء، والاستقراء قد يكون ناقص وقد يكون تام، وهذا موضوع مسألة بتفاصيلها، وين يبحث؟ في مسألة الإجماع. فيكون الإجماع حينئذ هو من الأدلة العقلية اللي توصل إلى نتيجة قطعية يفترض بها، مو نتيجة ظنية هنا، لأنه دليل عقلي، والدليل العقلي دليل يفترض به دليل قطعي، ولذلك جعلوه دليلا لبيا، يعني لا يعتمد على دليل آخر. صح هو خبر الواحد بأصله يفيد الظن، وهذا الفقيه من يفتي بقوة خبر الواحد، لكن خبر الواحد في كثير من الأحيان لا يفيد الظن، يفيد القطع بقرائن معينة، بإطمئنانات. وشنو القطع؟ الإطمئنان. قائد ما في الأمر، أكو إطمئنان يقال شخصي، وأكو إطمئنان يقال له نوعي، هذا التقسيم. المهم هذا وين يدخل تحت هذا الباب؟ مثل شنو؟ مثل حجية السيرة، البحث في أن السيرة حجة أو أن السيرة غير حجة، سيرة المتشرعة أو الصيغة الشرعية أو المتشرعية، هل أن هذا سيرتهم حجة؟ أي شيء. الشيء الأول تتبع السيرة، والشيء الثاني الحكم على هذا التتبع، وهو حجيته وعلى وعدم حجيته. هذا وين يطرح؟ يطرح أيضا في علم الأصول، فهو مسألة متعلقة أيضا برهان عقلي، ولكن معتمد على الاستقراء. الاستقراء هنا تفنن به سيدنا الشهيد رضوان الله عليه، ومنه جاء بما سمي بقانون الاحتمال، وأسس كتابه الشريف الأسس المنطقية للاستقراء نتيجة مشكلة بالدليل العقلي البرهان الاستنباطي. الاستنباطي يعني القياسي، يقولون استنباط، يقصدون كلمة استنباط في علم المنطق مو قد الفقه. في علم المنطق عندما يقولون استنباط يقصدون من الاستنباط هو الدليل البرهاني، كبرى صغرى نتيجة، اسم الشكل الأول ثاني ثالث إلى آخره، هذا كله اسمه شنو؟ اسمه قياس. ويسمى أيضا سيد الشهيد يسميه، مو هو ومعروف أيضا في البحوث المنطقية المعاصرة، وأورد مشكلة هناك إن شاء الله ربما نذكرها في محلها، مشكلة عقلية، وهذه المشكلة العقلية أسقط بها كل المنطق الآن ندرسه، عدم حجيته. يعني هذه القضايا الموصلة ليست قضايا قطعية، بينما احنا من قريناه لا يولد الظن، وإنما تولد القطع. الأحكام المنطقية لا تولد الظن، وإنما تولد القطع، أقلها القطع النوعي. هذا وين يبحثوا؟ يبحثوا في هذا المقطع من قسم الآخر. طبعا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عنده نظرية ثانية في الإجماع. الإجماع في تصوره ليس هو تتبع، وإنما هو داخل بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف التي أسست في زمن السيد المرتضى والشيخ الطوسي بدون تفصيل، الآن ما ندخل بتفصيلها، واستدل بقاعدة اللطف على قوانين عقائدية متعددة، من جملتها بالنسبة ضرورة وجود الإمام في عصر الغيبة وإلى آخره من القضايا العقائدية. هذه النظرية أيضا أعطت الحجية للإجماع، لأن سوف نقرأ هناك مدرسة مهمة أصولية أن الإجماع استقراء تام، والاستقراء التام ينتج أن الشارع قد قال، ما ينتج حجية قول الإجماع، وإنما الشارع قد قال. هناك رواية قد ما وصلت لنا، نطمئن نسبة القول إلى الشارع، فحينئذ النتيجة راح تكون نتيجة بمستوى الخبر، الإجماع المحصل أو المنقول الكاشف قوته في الاحتجاج بعنوانه خبر معتبر أو خبر صحيح عمل به الأصحاب ولكن لم يوجد. الشيخ في بعض نظرياته عن الإجماع لم يسلك أنه كاشف عن خبر معصوب، وإنما استفاد منه الكشف العقلي وهو الاستقراء الحجة. غاية ما في الأمر هذا التحصيل يحتاج إلى بيان وجهد، فنسب هذا الجهد أن هناك لطف قاعدة عقلية تقول بأن هناك لطف إلهي بأن اتفاق الأصحاب على مسألة عليكم أن تعملوا بها بغض النظر قالها الشارع المقدس أو لم يقلها، بغض النظر عن قالها الشارع، يعني لا ننسب هذا القول إلى الشارع المقدس، لا ننسبه إلى الشارع المقدس. هذه نظرية اللطف حينئذ ما لها ربط بالتتبع، وإنما الشارع المقدس ليس له دخل، وإنما ندخلها بدليل عقليا محض، فحينئذ لا يدخل تحت هذا العنوان الكاشي. القسم الرابع وهو يتكلم عن الدليل الشرعي وما جعله الشارع دليلا لتشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشتبه. يشمل هذا العنوان بحوث الحجج، وكل القواعد التي وظيفتها أن تحدد وظيفة المكلف مع وجود عدم العلم بالتكليف وشبهة التكليف، هل مكلف نحن بها أو لا، سواء كان بالمسائل الحكمية أو المسائل الموضوعية. حينئذ تدخل هذه تحت هذا العنوان، وهي التي عادة تسمى بالأصول العملية. هي الأصول العملية عنوان كان سابقا تشمل كل هذه الأبحاث، مع أنها ليست أصول عملية. حجية خبر الواحد ليست أصل عملي، بس كانوا مقسمين الأصول قسمين، مباحث الألفاظ والأصول العملية. السيد الشهيد لا، قال هذا مباحث الألفاظ كلها بحث، بعد أكو أربع بحوث أخرى يقسم هذا اللي تسموه الأصول العملية، واحدة من تلك البحوث هو بحوث الحجج. طبعا السيد صدر لم يكن أول من أوجد هالتقسيم، سبقه الشيخ الكمباني رضوان الله عليه. الشيخ الكمباني لعله أول من تجاوز التقسيم فقسم الأصول إلى أربعة أقسام، ومن جملة تلك الأقسام أقسام الحجج، مثل حجية ظاهر الكتاب القرآن الكريم أن ظاهره حجة، هذا يدخل تحت أي عنوان؟ تحت هذا العنوان الذي هو من القسم الرابع. وهكذا الاستصحاب، حجية الاستصحاب هل أنه مستقل أو لا، سابقا بعضهم جعله مستقلا بحث مستقل إذا استصحاب. هنا السيد الشهيد يدخل تحت هذا العنوان وإلى آخره من هذه التقسيمات التي تدخل في هذا. النقطة الأخيرة من أقسام علم الأصول عبر عنها بالدليل العقلي العملي، هذا غير الاستقرائي. ليش؟ سابقا هناك تقسيم يقسم الدليل العقلي قسمين، الدليل العقلي النظري والقسم الدليل العقلي العملي. السيد الشهيد رضوان الله عليه أزال النظري، وإنما النظري قسمه إلى قسمين، القسم الأول البرهاني والقسم الثاني الاستقرائي. وأما العملي وهو البراءة العقلية، شوف لا تدخل في هذه المسألة البراءة الشرعية، البراءة الشرعية تدخل في المسألة الدليل الشرعي اللي قبلها، اللي هسه قبل شوية تحدثنا عنه. ليش؟ لأنه تعتمد على قول الشرع وهو رفع، حديث الرفع المعروف، رفع عن أمتي، ويستندون إلى حديث الرفع إلى البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية فهي غير البراءة الشرعية، وإن كانت تبحث في مورد واحد. يعني الآن من نجي كنا نجي سابقا بغير مدرسة السيد الشهيد ندرسها، كنا ندرسها في مورد واحد، لأن اثنينهم براءة، ونقسم البراءة العقلية الشرعية أولا ثم بعد ذلك براءة العقلية. حتى السيد الشهيد في أبحاثه جمعهما، لكن هو في أبحاث حتى في كتاب اللي شو اسمه هو الدروس اللي يدرس في اسمه هنا الدروس الكتب التدرس النتيجة. فالبراءة العقلية والبراءة الشرعية تجعلان من الدليل العملي، العفو العقلي مو الشرعي، من الدليل العقلي العملي. ذني التقسيمات الخمسة يخرج منها حينئذ المسائل، هي قواعد لكن قواعد بمسائل فرعية مثل القواعد الرجالية. فقواعد علم الرجال سوف تخرج من هذه المسائل، نشوف لا هي عبارة عن دليل لفظي، لا هي دليل عقلي برهاني، لا هي دليل استقرائي، لا هو دليل شرعي بهذا المعنى، وكذلك ليس هو داخل تحت العقل العملي. فحينئذ تخرج مثل هذه المسائل القواعد. هذا ملخص ما بينه رضوان الله عليه في تعريف علم الأصول. لكن هذا التعريف هل يمكن أن يشكل عليه أو لا يمكن؟ يعني هاي وصلنا إلى مستوى بعد ما عندنا إشكال على هذا أو لا يمكن أن نشكل على هذا التعريف، هذا إن شاء الله يأتينا بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.